بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في فرع مترتب على ما تقدم الحديث عنه. عرضنا فيما سبق المانع من جواز النظر إلى بدن المرأة الأجنبية بدون تلدد وريبة، وأشرنا إلى الدليل المتصور على ذلك. يقع الكلام في فرع أشار له بعض الأساتذة أطال الله في بقاه، وهو النظر إلى النساء عبر شاشات التلفاز، فهل يجوز النظر إليهن إلى أبدانهن مما لا يجوز النظر إليه؟ طبعا يفترض أن الحديث عن المرأة الأجنبية التي لم يدل الدليل الخاص على جواز النظر إليها. لنفترض مثلا يا شيخ عبد الله، طلعت واحدة من المؤمنات العفيفات المعروفات وظهر شيء من شعرها أو ظهر شيء من يديها أو صدرها مثلا، أما خب لو كانت من نساء البادية أو كانت من النساء اللاتي إذا نهينا لا ينتهينا أو كانت من القواعد من النساء، فالمفروض أن الدليل قد دل على جواز النظر إليهن، وإن لم يكن الدليل دالا على الجواز بقول مطلق لكن له لهؤلاء دل الدليل. كلامنا من تكون من النساء اللاتي لا يجوز النظر إليهن، هنا مثلا ظهرت في التلفزيون، فهل يجوز النظر إليها أو لا يجوز؟ ويمكن أن نسري الأمر أيضا إلى مسألة أخرى، النظر إلى صورة المرأة المؤمنة بدون حجاب، مبرزة لشعرها، مبرزة لصدرها، مبرزة لعنقها، مبرزة لشيء من يديها مثلا، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذه أيضا ما ينبغي الالتفات إليه. هنا طبعا عندما نأتي للنظر أو الحديث عن هذه المسألة وهي مسألة النظر وعدم النظر، نجد عند الأعلام عدة أقوال في المقام. فمثلا بعض الأعلام التزم بأنه يجوز النظر إليهن من دون تلذذ وريبة، ولا يجوز النظر إليهن بشهوة وريبة. وفريق آخر قال لا، قال بأن النظر إلى الصور الفوتوغرافية أو النظر إلى جهاز التلفاز جائز. بعضهم مثلا كالسيد الخوي والأستاذ الشيخ التبريزي في النظر إلى الصور الفوتوغرافية فرق بينما إذا كانت المرأة المنظور إليها معروفة لديه فلا يجوز، وبينما إذا كانت المرأة المنظور إليها لا يعرفها فيجوز بدون تلذذ وريبة. أيضا عندنا السيد الخامنائي مثلا فصل بينما إذا كان النظر في التلفاز على نحو البث المباشر أو ما إذا كان النظر في التلفاز على غير النحو المباشر. وكذلك أيضا هذا يظهر من بعض استفتاءات الأستاذ الشيخ مكارم زين، وبالتالي ترتب الأثر من عدمه. طبعا عندنا السيد صادق الشيرازي التزم بعدم جواز النظر مطلقا إلى صورة المرأة أو إلى المرأة في التلفاز سواء كان بثا مباشرا أم لم يكن. هني ينبغي الالتفات في البداية إلى أمر، أن مسألة النظر إلى المرأة في التلفاز أو النظر إلى الصور الفوتوغرافية للمرأة من المسائل التي لم تبحث فقهيا في كلمات علمائنا من قريب أو بعيد، وللأسف حتى اليوم بعدما أصبحت المسألة مسألة ابتلائية تدخل في دائرة ابتلاء الناس، إلا أننا لا نجد بحثا فقهيا استدلاليا في كلمات الأعلام. نعم تجدون ذلك في فتاواهم بلى، أما أنكم تجدون ذلك بنحو الاستدلال أنا لم أجد. في إشارة إذا أردتم أن تتابعوا هذا الأمر، الشيخ الآصفي قدس الله تربته الطاهرة تعرض تقريبا إلى البحث عن مسألة التمثيل وما يتعلق به زين في اللي هو مجلة فقه أهل البيت، لكنه لم يتعرض إلى مسألة النظر وما شابه في مجلة فقه أهل البيت في العدد 11-12. تعرض للمسألة زين وتعرض للستر والنظر، لكنه لم يتعرض إلى هذا الأمر، إلى مسألة حكم النظر إلى المرأة الأجنبية عبر شاشة التلفاز وما شابه. وإن كان قد يستوحى من كلامه أنه لا يفرق بين النظر في البث المباشر وغير المباشر، أن النظر مثلا بكونها معروفة أو غير معروفة مع عدم التلذذ والريبة، اللي يبغى منكم يراجع. يمكن أن تنظر، لا تقول قياس، تنظر المسألة على شيء موجود في كلمات صاحب العروة وغيره، وهو النظر بالواسطة. طبعا هذا مبني على قضية حقيقة التلفاز، الآن لازم نبغى نتعرف عليها. النظر في الواسطة، بالواسطة يعني لو ترجع في العروة في حكم النظر إلى العورة يشير إلى مسألة النظر إلى العورة من خلال الماء، أو النظر إلى العورة من خلال المرآة، فهل يجوز النظر إلى العورة من خلال الماء أو لا يجوز النظر إلى العورة من خلال المرآة؟ ولذا يمكن أن نقول عندنا فرعان في المسألة، فرع من خلال النظر يتمثل في النظر إلى العورة من خلال الماء أو من خلال المرآة، زين. وهني لابد من الالتفات إلى نقطة، أن المنظور إليه في الماء أو المرآة هل هو في الحقيقة نظر إلى ذات العورة أو نظر إلى صورتها؟ إن قلتم بأنه نظر لذات العورة فسوف يكون الحكم واحدا، لا فرق بين النظر في الماء والنظر في المرآة والنظر مباشرة. أما إذا قلتم بأن النظر في الصورة وليس النظر في الماء، لابد من ملاحظة الدليل الذي دل على حرمة النظر إلى بدن المرأة الأجنبية، هل يشمل أو لا يشمل؟ بنسمع بعد قليل كلام له الفاضل النراقي في مستند العروة الوثقى المجلد 16، يقول بأن الأدلة منصرفة وليست شاملة لمثل هكذا أمر. هذا أن بعد يابد من الالتفات إلى يتم أو لا يتم، من باب أولى سيكون الحكم في قضية التلفزيون زين أو الصورة الفوتوغرافية، لأن هذا حقيقة الصورة ما هي، هل أن الذي نراه في الصورة الفوتوغرافية حقيقة الشيء أو انطباع إلى الشيء، كما يصر على ذلك السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة. وبالتالي أيضا الكلام بالنسبة للتلفاز يا شيخ عبد الله، هل الذي نشاهده في التلفاز هو ذات الشيء أو عبارة عن الذبذبات التي تجتمع مع بعضها البعض حتى تكون الصورة، ومن ثم يترتب وجودها بهذه الكيفية بحيث تستطيع أن تتحكم أنت في هذه الذبذبات وتغير الصورة من كيفية لكيفية ومن طريقة إلى طريقة، وبالتالي ترتب الأثر حينئذ. إذن عندنا فرعان في المسألة، إذا نقحنا الفرع الأول سيعيننا كثيرا على تنقيح الأمر في الفرع الثاني. سنبدأ بالحديث عن الفرع الأول، وهو عبارة عن النظر إلى العورة من خلال مثلا المرآة أو من خلال الماء مثلا أو من وراء الزجاج أو من خلال لبس النظارة الطبية على سبيل المثال، أو افترضوا استخدمنا مثلا المنظار وما شابه. هنا هل سوف يلتزم بجواز النظر أو يلتزم بعدم جواز النظر في هذه الحالة؟ عندما نعود إلى العروة الوثقى سيد اليزدي وإلى المحشين على العروة، نكاد نطمئن إلى اتفاقهم جميعا على البناء على حرمة النظر حينئذ. زين قرروا بعدم جواز النظر في مثل هذه الحالة، فلم يفرقوا بينما إذا كان النظر بصورة مباشرة أو ما إذا كان النظر من خلال المنظار أو النظارة أو من وراء الزجاج أو في المرآة أو في الماء. نعم ذكروا هذا الأمر، ذكروا بأنه إذا اضطر إلى النظر إلى العورة بين النظر المباشر وبين استخدام المرآة فالأحوط وجوبا النظر بواسطة المرآة. وكأن هذا الأمر يوحي إلى شيء، أن النظر بين أن هناك فرقا يا سيد بين النظر بصورة مباشرة وبين النظر في المرآة. ليش؟ لأنه ما هو المسوغ إلى تجويز النظر بالمرآة؟ أقل التقادير قولوا نظر درجة أولى ونظر درجة ثانية. إذا كان النظر محرما والاضطرار يرفع الحرمة فلا فرق بين النظر مباشرة وبين النظر في المرآة. وأما إذا قلنا بأن هناك فرقا بين النظر في المرآة وبين النظر مباشرة، إذن لابد أن نحدد موضوع الحرمة في الأدلة. هل أن موضوع الحرمة في الأدلة هو النظر المباشر أو لا؟ وذا نظير ما يذكرونه في الهلال عندما تقول صوموا لرؤيته، حددوا موضوع الرؤية، هل مطلق الرؤية ولو من خلال العين المسلحة أو لا خصوص الرؤية المعروفة وهي الرؤية بالعين المجردة. هنا أيضا لابد نلتفت عندما تتحدثون عن الرعان النظر، أي نظرين المباشر أو العين أو المرآة؟ أقول هذا التفصيل، فيجوز النظر عن طريق المرآة يدعو إلى التأمل. إما أن النظر في المرآة نظر فلا فرق، أو أن النظر في المرآة ليس نظراً فلا حاجة للاستثناء، لأنه يجوز النظر بواسطة المرآة اختياراً ممورد الاضطرار. هذه نقطة لابد من الالتفات إليها، واللي تحتاج إلى معرفة نقطة هذا التفصيل أكثر ما نتصور. أن النظر من المفاهيم المشككة، فيكون النظر في المرآة أقل، عبرتنا بدرجة ثانية، وبالتالي في موارد الاضطرار دائما وابدا يقتصر على ماذا؟ يقتصر على مقدار الحاجة، ما يكون موجبا لرفع الاضطرار. يعني يا سيد الزكي هذا مضطر إلى أكل الميتة، بعد ما يقول بعد يلا دوق حط الذبيحة وياكلها من ألفها ليائها، إنما يأكل منها ما يرفع حاجة، يسد جوعه ويحفظ بقاءه. أما يعيدك فيها من أول إلى آخر يفسفسها كاملة لا. إهني أيضا نقول أن الضرورات تقدر بقدرها، فما دام عندنا نظر من الدرجة الثانية يتحقق به الغرض فيرفع به الاضطرار فإنه يقتصر عليه ولا يعمد إلى أكثر من ذلك. إلى أن واضح؟ هذا الآن ما يحتمل تسألني أنا قابل به، أنا أقول لك أقول يعني أنا في مقام توجيه كلمات الأعلام، تسألني أنا قابل به، أنا لا أجد فرقا. زين، بل على العكس تماما، قد يكون النظر بالمرآة أصفى وأوضح، زين، ويعطي صورة أدق أيضا يعني. زين خب
يعني عرفني يقول طالعني بالمراية
بلى خب زين، هذه نقطة. ولذلك فعلا أنا أميل إلى ما تفضلتم أنه لا فرق ولا أجد فارقا بين الأمرين. طيب إلا هذا دعوة التشكيك في مفهوم النظر، وهذا يكون من الدرجة الثانية. طيب في مقابل هذا الرأي اختار المحقق النراقي أعلى الله في الخلد مقامه عدم أو جواز النظر في المرآة ابتداء من دون حاجة إلى الاضطرار، اللي يبغى يقوله سيد الزكي. طبعا كل هذا مع شرط عدم الريبة والشهوة، بعدهم فارغين عنا، ولا ذاك بيكون الحرمة حينئذ. وقد تمسك الفاضل النراقي قدس الله تربته الطاهرة إلى أن الأدلة التي دلت على حرمة النظر منصرفة إلى ما كان نظرا متعارفا وشائعا في ذلك الزمان، وبالتالي لا يحرز أن المنظور في المرآة هو الرجل أو هو المرأة، زين، لأن الذي يحصل في الماء أو في المرآة إنما هو الانطباع الصورة، فلا يقال بأنه نظر للرجل أو نظر للمرأة، وإنما يقال بأنه نظر لصورة الرجل، وموضوع الأدلة هو النظر للرجل أو النظر للمرأة. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. لا يبدين زينتهن لمن؟ للرجال، فلا ينظر الرجال لزينة النساء. فذات المرأة موضوع الحرمة وليس موضوع الحرمة صورة المرأة، صار واضح؟ فإذا بناء على هذا التزم بهذا الجانب. طيب، أيضا أساس لا نزعل شيخ يوسف باوقف معاني، بس باجيب هذا المطلب وبوقف. زين، لو حصل عندنا التردد في مقدار دلالة الدليل، طبعا خب بناء على مختارنا في مقام الدليل الذي بني على الضرورة الفقهية، احنا قلنا بأن عمدة الدليل عندنا على حرمة النظر والضرورة الفقهية، وده بيجرنا إلى الحاجة إلى تحديد معقد الضرورة سعة وضيقة، مع البناء على الثاني واضح جدا جواز النظر حينئذ عندنا بدون إشكال، إلا أن ندعي بأن في المقام معقدا أوسع، وده راح أشير إليه. تركون من دليل نحن له الدليل اللبي، لو كان المقام يا شيخ عبد الله دليل لفظي، سواء آية قل للمؤمنات يغضضن أو قل للمؤمنين يغضوا، أو آيات القواعد من النساء، أو طوائف الروايات اللي استعرضناها والتي قلنا يمكن نقلنا عن سيد الخوئي تقريب دلالتها على المنع بقول المطلق، مثلا طائفة من أراد التزويج بامرأة، لو بنينا على هذا الكلام الآن في تحديد المنظور في هذه النصوص. لو تردد يا سيد زكي المنظور بين كونه المنظور هو نفس الشيء أو الصورة، فحينئذ هل يمكن التمسك بإطلاقات أو عمومات هذه الأدلة؟ لا يمكن التمسك بها، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، سيكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ومعلوم عندنا في الأصول أن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية هو ممنوع، بل أكثر من هذا يمكن القول بأن مدلول الأدلة المذكورة هو النظر للعين وليس يعني لذات الشيء وليس النظر إلى الصورة، فلا تكون الصورة موردا لهذه الأدلة من قريب أو بعيد، ومن ثم لا يترتب على ذلك الأثار. جميل جدا، حتى نبدأ الحديث راجعوا كلام السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة في منشأ الحكم بالتحريم. طبعا راجعوا كلام السيد الخوئي في تنقيح العروة الوثقى المجلد الثالث في باب اللي هو التخلي، هناك السيد الخوئي جاب استدلال أن الموجب إلى الالتزام بالحرمة ما هو؟ الموجب إلى الالتزام بالحرمة هو نظرية الشعاع الخارج من العين، قال يطلع الشعاع من العين يصطدم بالمرآة ليصل إلى الجسد المنظور فيكون النظر حينئذ إلى الجسد. شوفوا ده كلام السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة، يقبل فيعول عليه. لا تقصف ابن يا شيخ يوسف، ما يرضى شيخ زكي، ما يرضى شيخ، ما يرضى شيخ زكي. لاحظوا كلام السيد الخوي يقبل أو فيه مجال للمناقشة، نحيله للجلسة القادمة والحمد لله. طبعا في التنقيح الجزء الثالث، طبعا احنا محتاجين بصورة أساسية، أنا في تصوري أنا جبت المرآة بس كمقدمة، التركيز فعلا نبغى نعرف حقيقة التلفزيون ما هو، وهذا اللي أشار إليه الشيخ مكارم. هل فعلا المعنى الذي أفاده الشيخ مكارم مقبول أو لا؟ جيد، إذا أحد منكم يبغى يتابع أكثر يتابع كلام السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة في المجلد الأول من مصباح الفقاهة في بحث التصوير والرسم. هناك تعرض السيد الخوئي إلى مسألة التصوير الفوتوغرافي وبيان حقيقة التصوير الفوتوغرافي، ومثل السيد الخوئي بأن التصوير الفوتوغرافي مثل شجرة الموز، هناك بعض الأشجار إذا وقفت تحتها أو أمامها تنطبع صورتك فيها. يقول أيضا التصوير الفوتوغرافي هو هكذا مجرد انطباع للصورة، وما دام انطباعا للصورة فليس هو العين. راجعوا هناك، راح أشير إلى إن شاء الله في الجلسة القادمة، والحمد لله.